بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول شخصية لسان الشيعة الناطق المرحوم الدكتور الشيخ أحمد بن حسون الوائلي رضوان الله عليه، المتوفى سنة 1424 للهجرة، والذي يعتبر في هذا الزمان ألمع شخصية في الخطابة المنبرية الحسينية، وذلك لما تحتويه مجالسه وطريقته وأسلوبه من خواص تميز بها على غيره وفاق فيها الكثيرين حتى وصل إلى هذا المستوى. الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يعتبر تقريبا في الدور الثالث من الناحية الزمنية بالنسبة إلى المنهج الجديد في الخطابة الحسينية. تعلمون أن الخطابة الحسينية فيما سبق من القرون كانت تقتصر في الغالب على جانب الرثاء وذكر واقعة كربلاء، وكان يكتفى بهذا المقدار من أجل إبقاء هذه القضية ساخنة وحية. في مطلع القرن الرابع عشر الهجري لمع نجم أحد كبار الخطباء، وهو عالم جليل وأديب كبير وخطيب بليغ، وهو المرحوم الشيخ كاظم سبتي، والذي كان قد بدأ تحولا في قضية الخطابة ونهج بها منهجا جديدا، وكان مما وفق له أنه كان يحفظ الكثير الكثير من مقاطع نهج البلاغة من خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولعل ذلك، بل هو كذلك، كان مؤثرا تأثيرا كبيرا في قوة بلاغته وجمال عبارته. هذا العالم بدأ بطريقة مبتكرة، وهي أنه كان يبدأ المجلس الحسيني بقراءة مقطوعة من خطب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يبدأ بشرحها للناس في أدبها وفي مضمونها الأخلاقي أو الديني، ثم يتخلص منها إلى ذكر كربلاء وإلى مصيبة الحسين عليه السلام. أعجب الناس والفئة العلمية بهذا النمط وبهذه الطريقة، نظرا لأنها كانت تأخذ المنبر إلى أن يتحول لأداة تثقيف وتعليم وتربية فكرية للناس، وهذا يعني أنه يضيف شيئا جديدا إلى القضية الحسينية، بالإضافة إلى بقائها ساخنة وفي قلوب الناس، أيضا كان هناك جانب يرتبط بعقل الناس وثقافتهم وفكرهم وأحكام دينهم، فاستقبل هذا الطريق وهذا المنهج استقبالا كبيرا، واستمر عليه الشيخ كاظم سبتي رحمة الله عليه إلى سنة 1342 هجرية، حيث توفي هذا العالم الجليل والخطيب الكبير. بعد ذلك جاء جيل آخر ممن سار على نفس المنهاج وبنفس الطريقة، كان هناك مثل السيد صالح الحلي رحمة الله عليه، والشيخ محمد علي قسام أيضا، ولكن أشهرهم كان الشيخ محمد علي اليعقوبي رحمة الله عليه، الذي دعم مسيرته المرجع الديني السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، دعم الشيخ اليعقوبي الخطيب بدعم كبير، وكان يرغب الناس إلى الاستماع إليه، وهو أي الشيخ اليعقوبي كان عالما ومثقفا وأديبا وخطيبا بارعا. توفي سنة 1382 هجرية. في هذه الفترة وقبيلها بدأ، بل قبلها بدأ الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يتألق في سماء الخطابة، فهو بهذا الترتيب يكون في الدور الثالث من المرحلة الجديدة التي سلكتها الخطابة الحسينية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. لنأخذ شيئا في البداية من سيرته ونتعرف عليه شخصيا، ثم نذهب إلى شيء من الملاحظة على ميزات خطابته وفنه البلاغي. الشيخ الوائلي رحمه الله بدأ الخطابة مبكرا، يعني بحدود عمر 17 سنة، بدأ يصعد المنبر على نحو المقدمة، كما هو متداول في أكثر الأماكن أن خطيبا إذا أن شخصا إذا أراد أن يتعلم الخطابة يلتصق بأحد الخطباء ويصعد المنبر قبله لفترة بسيطة، يقرأ أبياتا من الرثاء، وذلك لكي يتعود على الحفظ من جهة، ويتعود على مواجهة الناس وكسر حاجز الهيبة عن، إلى أن فيما بعد إذا تطور يستطيع أن يستقل بخطابته مباشرة. الشيخ الوائلي بدأ في ذلك السن، لكن كان عند مسارات هي التي أثرت في شخصيته الخطابية، وهي المسار العلمي الأكاديمي والمسار العلمي الحوزوي. فهو بالإضافة إلى تحصيل العلوم بالشكل الرسمي ضمن مدارس المرحوم الشيخ المظفر رضوان الله عليه، المتوسطة والثانوية في منتدى النشر، ثم كلية الفقه، وبعدها أخذ الماجستير من بغداد، وبعدها سافر إلى القاهرة وأخذ درجة الدكتوراه من القاهرة. هذا المسار الأكاديمي، بطبيعة الحال مثل هذا المسار ينظم فكر الإنسان ويمنهجه. الدراسة الرسمية الأكاديمية تعطي منهجية مناسبة لمن يستطيع الاستفادة منها في أنها تنظم الفكر، وهذا قد استفاد منه الشيخ الوائلي رحمه الله. على الصعيد الآخر في الدراسة الحوزوية انتفع بدراسته على يد عدد من العلماء من أعاظم الطائفة، ومن الذين وقسم منهم من الذين جمعوا بين الدراسات الحوزوية العميقة وبين الثقافات الجديدة أيضا، من أمثال آية الله السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه، هذا واحد من أعاظم علمائنا الأصوليين وفي الفقه أيضا، وتوجه إلى التدريس في كلية الفقه والتدريس لحلقات من الطلبة ذوي الاستعداد والذكاء، وأنتج إنتاجا طيبا بحيث تجد أن جيلا عريضا من أرباب القلم والخطابة والفقاهة والعلم في هذه الأزمنة التي نعيش فيها وقبلها بقليل هم من تلامذته. وأيضا درس على يد المرحوم الشيخ محمد تقي الإيرواني، وهو أيضا من العلماء الكبار المركزين الذين عملوا بجهد على تربية طلبة نابهين ونابغين. وهكذا بالنسبة إلى المرحوم آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء رحمة الله عليه، هؤلاء كان بالإضافة إلى تخصصهم القوي في الدروس الحوزوية كان عندهم إطلالة جيدة على الثقافة الحديثة وعلى المعارف الجديدة، ولا ريب أنهم عندما يدرسون تلاميذهم يعكسون هذه الصورة في أنفس الطلبة. غير أن الشخصية التي تأثر بها الشيخ الوائلي غاية التأثر وأخذ منها الكثير الذي يتحدث عنه في كتابه تجاربي في المنبر وغير هذا الكتاب، هو آية الله الشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه، وقد تحدثنا عنه في وقت سابق وبينا سعيه في تجديد الحوزة في المناهج وفي الرؤى والأفكار والأساليب. يذكر عنه الشيخ الوائلي أنه بدأ بتشكيل درس لهم للشيخ الوائلي ومجموعة لتعليم الخطابة بأصولها الحديثة والقدرة على البيان وإيصال الأفكار، بل أحيانا كان يباشر عمليا معهم كيفية الحديث، إذا أريد أن يطرح موضوع كيف ينبغي أن يطرح، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي وبأي مراحل يمر، فكان يذكره بكثير من الاعتزاز ومن الافتخار ومن الإكبار، وكان صديقا مقربا للشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. في هذه الأجواء تبلورت شخصية الشيخ الوائلي، أيضا كان من أساتذته المرحوم الإمام الخوئي، في هالأجواء تبلورت شخصية الشيخ الوائلي العلمية والثقافية والفكرية، وانتفع بكل ما أخذ وحصل، بالإضافة إلى سعيه وجهده الشخصي الكبير في المطالعة مما يظهر من خلال أحاديثه وإحاطته كما سنتحدث عن ذلك بعد قليل، فاستطاع أن يكون لنفسه شخصية خطابية لمع نجمه فيها. وكانت الساحة في العراق مع بدايات صعود الشيخ الوائلي رحمة الله عليه تحتاج إلى حديث عصري في قضايا الدين والمذهب، لأن في ذاك الوقت لا كان هناك فضائيات دينية، ما كان هناك إذاعات موثوقة يمكن أن يستمع إليها الناس، الإذاعة العراقية كانت تسبح بحمد البعثيين وتمجد لهم، هذه الطريقة الموجودة، وعامة الناس كانوا يريدون أن يتعرفوا إلى الدين وعلى الدين. بطبيعة الحال قضية الكتاب ونشر الكتاب ما كان شيئا كثيرا، أنا أذكر في النجف في إلى سنوات متأخرة، يعني سنة 1390-91 كذا، يطبع كتاب في المطبعة يكتب عليه طبع من هذا الكتاب 1000 نسخة. 1000 نسخة ماذا تصنع في مجتمع كامل وشعب كامل؟ ثم إن كثيرا من الناس لم يكونوا قد تعودوا على القراءة والمطالعة بالذات في تلك الأزمنة، وكانت ثقافتهم سمعية في الغالب. هنا جاءت محاضرات ومجالس الشيخ الوائلي رحمة الله عليه لكي تسد فراغا مهما جدا، ولذلك أقبل عليها عدد كبير من الناس، وأصبحت مجالسه مجالس عامرة، ولا سيما وهو بهذه الأطروحات الجديدة والأفكار الحديثة والطريقة المتجددة من الخطابة، كان يستقطب إليه كثيرا من الناس. بقي في العراق طوال فترة كبيرة ويتحدثون من ترجمه عن يعني المجالس الكبيرة التي كانت تنعقد، وعن إعجاب الناس وعن تأييد العلماء والحوزة العلمية لهذا النمط من الخطابة. أول سنة خرج فيها خارج العراق كانت إلى الكويت سنة 1961 ميلادية، وأيضا كان شيئا جديدا بالنسبة إلى أهل الكويت أن يأتي خطيب ويتحدث في مواضيع جديدة وبهذه الأساليب البديعة وبتلك البلاغة الرائعة. ثم ذهب بعد 5 سنوات إلى البحرين، وأيضا كان محل قبول الناس وإعجابهم، وكان يكرر الذهاب بعد تلك الفترات. فالآن الشيخ الوائلي أصبح حالة، حول المنبر إلى مصدر ثقافي في العقائد، في الأحكام، في تفسير القرآن الكريم، في الإطلال على بعض المشاكل الاجتماعية، في الدفاع عن مبادئ التشيع، في الرد على الكتب والمفكرين الذين كانوا يطعنون في مبادئ التشيع وأهل البيت عليهم السلام، مناقشات يدخل معهم في تحليل الأفكار الوافدة، قضايا الاشتراكية، قضايا الماركسية وغيرها من القضايا التي كان يناقشها مناقشة علمية متمكنة. مع تطور الأحداث وكما ذكرنا تشديد الهجمة البعثية على الحوزة العلمية، ولا سيما في أيام انتصار الثورة الإسلامية وقبيلها، غادر الشيخ الوائلي رحمه الله العراق باتجاه سوريا، واستقر فيها إلى أن رجع فيما بعد قبل قليل من وفاته وانتقاله إلى خالقه. مما يذكر من أثر الشيخ الوائلي، وهذا ينقل في بعض الوسائل الإلكترونية وعهدتها عليه أو عليها، أن بعض الوثائق التي عثر عليها بعد سقوط النظام البعثي في العراق، وكان من تلك الوثائق ما يرتبط بمديريات الأمن والمخابرات، فيها بعض الأشياء ترتبط بالشيخ الوائلي. هذا نحن على فرض صحة هذه الوثائق ننقلها ونستفيد منها في معرفة شيء من الأثر الذي خلفه هذا الخطيب الجليل في الساحة العراقية. في هذه الوثائق، إحدى الوثائق يرفع أحدهم وهو برتبة يتكلم أن عناصرنا رصدت أن هناك إقبالا على خطابات المدعو أحمد الوائلي، فهي توضع في سيارات الأجرة كاسيت، وفي سيارات الباص التي تنتقل بين المدن. في العراق كانت شائعة هذه السيارات 18 راكب وتنقل المسافرين، فكانت توضع في هذه السيارات ويستمع إليها الناس. يقول إحنا رصدنا مثل هذه الأشياء، بل بعضهم يقول أكثر من هذا، أنه بعض المقاهي كانت إذا أرادت أن تستجلب الزبائن، حتى هذا يشتري شاي وذاك ما أدري يأخذ كذا، كانت تأتي ببكرات للشيخ الوائلي. أيام قديم كانت هذه اللي مثل توضع على مثل السحارة أو غير ذلك، ويعلى الصوت حتى يستمع الحاضرون إليه، ولعل نية الله العالم بالنيات، ولكن قسم من هذه المقاهي كانت تستفيد وتنتفع من حضور الناس ومن انجذابهم إلى هذا الشيخ. الشاهد في تلك الوثائق كان يقول إحنا لاحظنا أن الناس يستمعون إلى هذه الأشرطة وإلى هذه المحاضرات، وأن هذه بحسب زعم كاتب التقرير فيها توجهات شعوبية كما يقول، وأن فيها مس بصحابة الرسول، وأن فيها ما أدري دعوة إلى مبادئ هدامة. وعلى هذا المعدل هم طبعا يعتبرون مذهب أهل البيت عليهم السلام من هذه المبادئ الهدامة. هذا وهم بعثيون، يعني المفروض أنه ما لهم ربط زايد بالقضايا الدينية، بس حالة طائفية واضحة في مثل هذه التقارير. الشاهد أنه كان هذا من آثار الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. هذا إجمال عن ما يرتبط بالسيرة الشخصية والحياة العامة. نحن عندما نريد أن نتحدث عن شخصية من الشخصيات القديمة نحتاج إلى كثير من الشرح والتوضيح عنها، ولكن بعض الشخصيات هي معاصرة، المؤمنون استمعوا إلى الشيخ الوائلي غالبا وعرفوا أفكاره واستمتعوا بخطاباته واستفادوا منها، وبالتالي قد لا يكون من المناسب جدا أن يعرف الإنسان من هو معروف وشائع خبره ومعروف أمره، ولكن مع ذلك نحن نشير إلى بعض الجهات التي تميز بها هذا الشيخ رحمة الله عليه، وجعلت خطابته من الخطابات البليغة والعالية المضمون والتي تعجب الناس. نشير إلى بعض هذه الملاحظات. مما تتميز به خطابات الشيخ الوائلي رحمة الله عليه قدرته الفائقة على استيراد التاريخ والأدب في منبره، وهذا يقتضي أن يكون صاحب هذا المنبر له إحاطة كبيرة وإلمام واسع بالموضوع التاريخي وأيضا بالموضوع الأدبي والأدب العربي. لا يمكن للإنسان إذا لم يكن التاريخ مفرودا بين يديه أن يستدعيه ساعة يشاء ويستدل به. الشيخ الوائلي رحمة الله عليه تحسب وأنت تستمع إليه كأنما التاريخ عنده أدراج، إذا احتاج إلى قصة من درج معين راح وفتح هذا الدرج وبسرعة خلاها شاهد على كلامه، وهذا يعني وجود قدرة تاريخية استثنائية ومعرفة واضحة بمسائل التاريخ، بالإضافة إلى جوانب الأدب العربي، قصص العرب، شواهد العرب، ما حدث في تاريخهم. هذا يلحظ الإنسان المتابع لهذا الخطيب الجليل قدرة استثنائية له في هذين المجالين، وهذه لابد أن وراها مطالعات كثيرة ومتابعات ومراجعات، وإلا ما تحصل للإنسان بهذا الطريق السهل واليسير. هذا واحد من الأمور. مما أيضا يشهد له ويعرف عنه معرفته بالمدارس الأخرى الفقهية والعقائدية التي تنتمي إلى غير مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهذا بالنسبة إلى الشيخ الوائلي يلحظه الإنسان بشكل واضح. من السهل جدا على الإنسان أن يقول الفرقة الفلانية في نار جهنم، والفرقة الفلانية ما عندهم دليل، والفرقة الفلانية ثقافتهم ثقافة باطلة. هذا شيء سهل جدا يقدر يسويه العالم والجاهل. لكن الذي يعسر على الكثير أن يفهم ما يقوله الآخرون بدقة وعمق، ثم ينقد فكرهم من خلال نقاط ضعفه التي توجه إليها. أن يجي فد إنسان ويستعرض مثلا الأدلة التي ساقها فقهاء مدرسة أهل البيت حول مسألة التعصيب على سبيل المثال، فيأتي بأدلتهم ويوردها إيراد العارف بها والمتمكن منها والقادر عليها حتى كأنه منهم، ثم بعد ذلك يبدأ في نقد هذه الأدلة وفي تفنيدها. هذا هو الشيء الصعب الذي يحتاج إلى تمكن استثنائي. نحن نحتاج إلى انفتاح على باقي المدارس الفكرية الإسلامية منها وغير الإسلامية، بالذات بالنسبة إلى الخطباء والمبلغين، حتى يعرفوا ماذا يقول أولئك بدقة، ثم من خلال معرفتهم ومعرفة المبادئ الدينية يبدأون بنقدها وبيان جهة الصواب والخطأ فيها. هذا هو الفن، هذا هو التميز الذي كان يمتلكه الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، أن يجي ويورد آراء العامة، أقوال المذاهب الأخرى، ويحللها تحليل قوي، ثم بعد ذلك ينقدها، وإذا فيها أيضا جهة صواب ما في مانع أن يقبلها، لكن أن يفهمها ثم أن ينقدها. ينقدها يعني يتبين فيها جهة صواب أو جهة خطأ. هذا كان مما يشهد له عند الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. هذا أمر آخر، ولذلك أنت تجد عنده مقارنات جيدة، عنده نفوذ إلى تلك المدارس، اطلاع على مبادئها، اطلاع على أفكارها، على عقائدها، على فقهها، بالمقدار الذي يستوعبه وضع المنبر وحاجة المستمعين. ومو جاي في مجلس جامعي للفقه المقارن أو العقائد المقارنة، ولكن ينبغي أن يكون عارفا بذلك. هذا أمر من الأمور التي تذكر له فتشكر عنده. من تلك الخصائص أيضا التي تميز بها الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، أنه جعل مادة الخطابة قرآنية بامتياز. يعني لعلك تستطيع أن تقول إن أكثر من 80% من خطاباته ومن مجالسه هي تفسير للقرآن. يبدأ بآية قرآنية مباركة ثم يشرع في تحليلها وتفسيرها وبيان جهاتها، وفيها الأثناء ممكن أن يتعرض إلى قضايا اجتماعية أو يخرج إلى قضايا عقائدية يذكرها أو غير ذلك، ولكن البنية العامة لخطاباته يلحظ الإنسان فيها أنه كان يكثر من إيراد المواضيع القرآنية وتفسير آيات القرآن الكريم، وهذا شيء حسن في المنبر، شيء جيد في الخطابة الحسينية. هذا من الأمور التي تذكر. وكان أيضا وبالذات في فترات معينة ركز في خطاباته على نقد التوجهات المخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام. يعني في فترة من الفترات بدأ بعض الكتاب أمثال أحمد أمين وغيره يوجهون الانتقادات لمذهب أهل البيت عليهم السلام، توجهوا إلى قضية الإمام المهدي ونقدوها وفندوها واستدلوا على أنها خلاف الدين في رأيهم، توجهوا إلى قضية الإمامة، إلى قضية الأسماء، إلى النص على إمامة أهل البيت عليهم السلام، في توجه لتدعيم خط الخلافة الرسمي، الخط الرسمي للمذاهب الأخرى. هنا الشيخ هنا أنا بعد جابوا سوالف ما للمستشرقين أن التشيع فارسي وأن أساسه ما أدري كذا وكذا. وعلى هذا المعدل الشيخ الوائلي رحمه الله في هذا الاتجاه استطاع من خلال كثير من الخطابات والمحاضرات أن يواجه هذه الشبهات بقدرة كافية وبتحليل جيد. كان في كثير من خطاباته موفقا في رد هذه الشبهات. وأخيرا ولا نطيل الحديث، كان أديبا بارعا، وهذا يتجلى في خطابته وبيانه وبلاغته، مع أنه يكتب ناثرا وله 7 كتب مطبوعة، إلا أنه وهو خطيب أفضل منه وهو كاتب بكثير، لا يقاس أصلا. تألقه في الخطابة لا يقاس به كتابته على الورق. كان خطيبا أبرع منه كاتبا ومتفوقا في هذا الجانب. أعانه في ذلك أنه كان أديبا وشاعرا، هو شاعر باللسانين كما يقولون، يعني باللغة الفصحى هو محلق فيها، وباللغة الدارجة أيضا هو شاعر جيد. وكثيرا ما يستشهد في أثناء خطابته بشعره، ما ينسب إلى نفسه، يقول وكما يقول الشاعر المعاصر أو الشاعر، ويأتي بقصيدة من قصائده. وفي الرثاء أيضا كثيرا ما يستشهد بقصائده ويقرأها منغمة، ويعينه في ذلك صوت فخم وشجي يجعل السامع يهتز لقوة المعنى من جهة، ولفخامة اللفظ من جهة أخرى، ولشج الصوت وعذوبته من جهة ثالثة. هذا جعل الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في الطليعة من خطباء الشيعة في هذا الزمان، وكان له تأثير كبير حتى في خارج الدائرة الإمامية والشيعية. أنا لقيت مرة واحد في مكة المكرمة وتعرف علي، وبعد شيء من الحديث قال أنا بحمد الله أنتمي إلى منهج أهل البيت عليهم السلام. فبعد شيء من الحديث قلت له منذ متى؟ قال من 15 سنة الآن. شنو السبب؟ وش اللي جابك كذا؟ فقال أنا لأنني كنت مدمنا على استماع خطابات الشيخ الوائلي، وأحفظ منها 50 محاضرة كلمة كلمة. قلت له هذا واحد، ماكو واحد من الشيعة يحفظ، الأصليين يحفظ 5 مجالس كلمة كلمة، مو 50 مجلس كلمة كلمة. طيب، وقد لا يكون مطلوبا من الإنسان أن يحفظ الكلمات، ولكن أريد أن أشير لك إلى أنه حتى بالنسبة لمن هم خارج الدائرة هو مؤثر، هو قادر على الإقناع في اعتدال كلامه وفي نزاهة حديثه واجتنابه عن الكلمات الجارحة. هذا يجعل آفاقا واسعة من المسلمين فضلا عن الشيعة تتأثر به وتلجأ إليه. وحدثني أحد المشايخ الثقات يقول التقيت ذات مرة ببعض القضاة من الدائرة الأخرى في بلدنا الرسمية، فقال ذلك القاضي أنا أحرص على استماع الشيخ الوائلي لما فيه من بنية علمية، وإن كنا نختلف معه في أفكاره ولكن بناء هذه المحاضرة بناء علمي. نعم، يقول ما أرتاح لهذا الحكي، لآخر شيء ما أفهم شيء يقول هذا، ويقصد بذلك الرثاء والنعي الحسيني. وهو لا يعلم أن هذا اللي في الأخير هو سبب ذاك اللي في المقدمة، وهو الذي أعطى لهذا هذا الألق والتوهج. فالمرحوم الوائلي كان مؤثرا، أصبح له مساحة كبيرة جدا. التقنية الحديثة أيضا أفادت في هذا الأمر. ربما بعض الخطباء السابقين، الشيخ كاظم سبتي أو الشيخ محمد علي اليعقوبي أو نظراء هؤلاء، كانوا بدرجات عالية نحن لا نعلم ولم نسمعهم، وربما لو سمعناهم تغير رأينا في هذا الأمر. ولكن انتفع الشيخ الوائلي بحضوره في زمن أمكن فيه الاحتفاظ بتراثه. الآن آلاف الأشرطة المسجلة له موجودة، وهي متداولة في أكثر من موقع ومكان، ويمكن الحصول عليها باستمرار، وهذا من حفظ العلم. كان الرجل أديبا قوي التأثير، متألقا، ولا سيما أنا لاحظ لا سيما إذا تحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام. في ليالي وفاة الإمام أمير المؤمنين، إذا تحدث عن الإمام علي عليه السلام، أنا أستشعر أحيانا كأن عليا عليه السلام أسلف هذا الرجل شيئا من بلاغته. أو أعطاه شيئا من فصاحته. تجد هذا الخطيب مملوء بشخصية أمير المؤمنين عليه السلام، يتوهج في الحديث عن هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه يستضيء من نوره ويهتدي بضيائه، وكأنه قد أخذ من علمه ومن فصاحته وبلاغته. وهكذا في الأيام الاستثنائية كيوم عاشوراء، عندما يتحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هناك يخلي كأنه يخلي مكان العالم لصالح ذلك الشاعر المتوهج المتدفق عاطفة وحماسا للإمام الحسين ولقضيته سلام الله عليه. وله شعر في هذا رائق، مثل قصيدته المعروفة حديث الجراح: الجراحات والدم المطلول، أين عتف الزمان منها خميل، ومشت تزرع الأرض بالفتوح، وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل، وحديث الجراح مجد وأسمى، صور المجد ما روته النصول. يا إلى أن يقول: أرجفوا أنك القتيل المدمى، أومن ينشئ الحياة قتيل، كذبوا، ليس يقتل المبدأ الحر، ولا يخدع النهى التضليل، كذبوا، لن يموت رأي لنور الشمس من بعض نوره تعليل، كل عضو فروه لهو بوجه البغي والظلم صارم مسلول، ويموت الرسول جسما ولكن بالرسالات، لن يموت الرسول. هنا نتلاحظ في أوج العزة يتألق، ينظر إلى بطولة الحسين عليه السلام، ينظر إلى ذلك الدم الثائر المتفجر بركانا والفاتح بلادا وقلوبا، حتى إذا وصل إلى جهة المأساة والمصيبة انكسر ذلك الألق، نزل إلى الأرض دمعة سخينة، عندما يأتي لكي في نفس القصيدة لكي ينقل مشاهد من ليلة العاشر من المحرم. وين ذاك التوهج؟ وين ذاك التألق؟ وين تلك العزة؟ وين تلك البطولة؟ ها هي يحل محلها دمعة منكسرة وقلب جريح هنا، لأن المأساة هنا تتجلى. وسجى الليل يقول: والرجال ضحايا. وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع. شوف الصورة اللي يقدمها إلى كربلاء ليلة العاشر. واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل وبقايا مخيم من رماد وجسوم يضري بها التمثيل وزنود قست عليها سياط. ما أدري هذه زنود زين العابدين يقصد أو زنود العقيلة زينب سلام الله عليها اللي ينقل عنها أنها قالت وهذا متني قد اسود من الضرب. وزنود قست عليها سياط وقيود يئن منها عليل في مثل هذا الليل البهيم. انحدرت سيدتنا زينب من بقايا ذلك المخيم متجهة إلى جنازة أخيها الحسين يقيمها الألم وتقعدها اللوعة وتتعثر في القتلى تبحث عن جنازة أخيها الحسين. يا زينب كيف تستطيعين معرفة الحسين والأجساد بلا رؤوس؟ شلون تتعرفي عليها؟ كانت تنحني عند كل جسد وتشمه قليلا ثم تنصرف عن إلى أن وصلت إلى جسد مكسور الأضلاع مقطوع الرأس انحنت عليه تشمه فإذا بها تشم رائحة أمها الزهراء. جلست عنده سكبت دمعها ثم استعانت بربها وضعت يدها تحت ذلك الجسد رفعته إلى السماء قليلا. ليش يا زينب ما أخذت الحسين من يده؟ تقول لأنه مردود بحوافر الخيل، إذا ترفع من جانب ينهتك من جانب آخر تخلي إيدها تجمع يدها تحت ظهره وترفعه إلى السماء. رفعته قليلا عن الأرض وقالت اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا هذا القربان من آل محمد. ثم كرت راجع إلى مخيم قد أحرقت خيمه وكأني بها على تلك الحال تشكو همها منادي أمس المساء والنار ما خلت لنا صوان ما ظلت التجيب ظلها ليتا واقبل علي الليل وازدادت الوحشة ما شوف غير اطفايا قال تتصارخ بدهش وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة مطروح وبكترة علي الأكبر وجسام صبحت وشمول الهوايا شم حولي وقوف أمسيت ما لقناع واتستر بالجفوف ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهر الذيج لي هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات